لكن قلت قد لا يعرف لأن الإنسان مكلف بما يشهد، أما ما وراء الغيب فقد يكون كما يقال في الزوايا خبايا. فإذا كان هذا الألباني كما قلت في بعض مقدمات كتبي إن علم الحديث لا يخلى الجنود، بل العلم كل العلم اللي داخل تحت التجربة لا يخلى الجنود، كلهم هو في تقدم. ولذلك كتاب ألفته منذ 20 أو 30 سنة لا يمكن أنا أن أعيد طبعه في هذه الأيام بنفس العلم والاجتهاد الذي كان صدر مني في ذلك الزمان، بل أنا أجد من واجبي أن أعيد النظر، وأجد من واجبي من قد يعذر على خطأ في كتاب من كتبه أن ينبهني عليه، فإما أن أكون فعلا أنا مخطئ فأشكره على جدارته على خير، وإما أن أعيد أكرر عليه لأنك أنت المخطئ، وهذا وقع كثيرا من كل من النائب. فإذا كانت تراجعي هذا حسنا، فلماذا يتخذون الشخص الميت الذي لا يمكن أن يتراجع هو القدرة، وهذا الإنسان الحي الذي بإمكانه أن يتراجع؟ وهذه حقيقة واقعة. أيضا أنا لا أقلل هذا الحي وإنما أقلل الميت، أنا أقول شأنك كما سليم، لأن الله هو الحكيم، هو الذي سيحاسبك أولا على هذا المنطق. من أين جئت بأن الميت أولى بالاتباع ما دام أن هذا الحي إذا تبين له خطأه تراجع عنه؟ أما ذاك الميت ما تستطيع أن تقول يتبين له الخطأ أو لا يتبين، لأنه مات وفارق هذه الحياة الدنيا. أنا أعتقد أن اليوم والكلمة محلا أو نصيبا من الحق في غير هذا المجال. الميت أحق بأن يتبع حيث ليس معرضا للفتنة، أي نحن نرى في كثير من الأحيان شخص يعيش ما شاء الله من الزمان مستقيما، ثم تزلزل القدم ويميل ميلا كثيرا أو قليلا عن الإسلام. ففي هذه النواحي المتعلقة بالأخلاق وبالسلوك وبالعقيدة الميت أولى بالاتباع. أما هذا العلم الذي يستمر نجره وتحريره فلا شك أن اتباع الأحياء خير من اتباع الأموات. نعم
حبيبي الشيخ، وصلت لنا من الطلبات من كل أكثر في علم الحديث من الرجال، بينما لا يوجد أي سؤال في علم الحديث إلا سؤال واحد يقول: إذا كان الراوي ضعيف وما دل التوتر في حديثه فهل يكون الضعيف شديدا؟ إذا كان الراوي ضعيف ومدمر سيطر في حديثه فهل يكون الضعف شدودا؟
لا، يرد على ضعفه كل ما في الأمل أنه توفر فيه إلا فهل إذا استقلت إحداهما به كان ضعيفا، فإذا توفر فيه إلا فهل كلتاهما فجعلانه ضعيفا، لكنه ما يزداد حديثه ضعفا أي يقال فيه كبير بعض. لكننا أنه يحتمل أنه إذا كان مجلسا أن يكون قد صرع بالتعديل، وإن لم يصرع بالتعديل فيبقى ضعيفا يمكن أن يتصرع بغيره من الضعفاء الذين لا يشتدوا بعضهم. المرتبة واحدة فهو ضعيف، ولا يقال في مثله ضعيف جدا. هذا الذي نعلمه من علماء الحديث. نعم
فضيلة الشيخ حفظك الله، بعض الإخوان يقول أن في إقامة بعض السنن والتمسك بها يعرقل الدعوة فيتركها من باب في سبيل الحفاظ على الدعوة، أرجو التوجيه إلى مدى أهمية التمسك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه من مصائب العصر الحاضر، أصبح كل الناس ما شاء الله دعاة، وهي لا يحتاج يفهم من العلم إلا نزعا قليلا، وعلى ذلك فهو يعالج المواضيع بعقله وبعلمه الضيق، ويدعي بأن المحافظة على السنن يعرقل الدعوة، من هي الدعوة يا إمام؟ الدعوة هو الإسلام. ما هو الإسلام؟ الإسلام عبارة عن عقيدة وعن أحكام وعن أخلاق وشروط وآداء ونحو ذلك. فمن يقول أن المسلم إذا تمسك بالسنن التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف للدعوة؟ من يقول هذا الكلام؟ هل هو من أهل العلم والمشاهدين الذين ينبغي في الآخرين أن نبغي في أقوالهم كما استشهدنا آنفا بقول الله فسألوا على ذلك من كنتم لا تعلمون، أم هو في العلم كما يقال لا في العيون ولا في النفير؟ فذلك يقول بعض هؤلاء أن التمسك بالسنة يعرقل الدعوة. علينا نحن إذا تمسكنا بالسنة أن نبينها للناس، فإذا نفر الناس من شيء من السنة بعد البيان فالمسؤولية تقع على الذين ينفرون نفور الخمر من الأسد. لا يجوز أن ندع نحن السنة لأننا نتوهم أن تمسك بالسنة ينكر الناس. أنا أعلم أنه ينكر الناس الجهلة، لكننا إذا قلنا لهم أن هذه سنة على رسول الله بينا لهم فعارضنا بهذا الكلام. إن هذه سنة ولكن تعرف للدعوة. أما من تكون معرفة أمام الذين يؤمنون بالسنة ويحبون ويحرصون على تطبيقها أم أمام الذين يكرهون السنة؟ إن كان كذبا فهو كذب، لأن الذين يحبون السنة يعملون بها أولا ثم لا يزعمون أنها تعرف للدعوة. أما الذين يكرهون السنة ويعتبرون المتمسكين بها من المتشددين فهؤلاء هم أعداء السنة، سواء قالوا إننا نحب السنة وندعو إليها أو ندعو إلى التوحيد ولا ندعو إلى العمل بالسنة، فكلاهما سواء. فلذلك أنا أعتقد من آفة هذا العصر نشوء هذه الأقوال من بعض الناس أن التمسك بالسنة يعرقل الدعوة، ولا يعدمون من يرقبهم ما يشبه أنها حجة. ومن ذلك مثلا قولنا عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة إنما أرادت أن تدخل الكعبة وتصلي في الكعبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها عليه الصلاة والسلام صلي في الحجر فإنه من الكعبة، فلولا أن قومي حديث عادي بالشرك لهدمت الكعبة ولغريت على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولجعلت لها بابين مع الأرض، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. فنقول من يقاتل به؟ أهو مثلك أنت لم تفهم من العلم شيئا، أم هو سيد العلماء وهو الذي جاءنا بهذا العلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يدري متى يفعل هذا الشيء وأنت لا تدري، فأنت تثبت السنة دفاعا عن هوى نفسك هذه الحقيقة، وليس كما تزعم إنما هو حرصا على الدعوة وأن لا يكون التمسك بالسنة مؤخرا للدعوة. وبالإضافة إلى هذا أقول شيئا آخر، السنة تنقسم إلى أقسام، فمنها ما هو فرض، ومنها ما هو سنة مؤكدة، ومنها ما هو دون ذلك. من الذي يستطيع أن يفرق بين ما كان منها فرضا وما كان منها سنة مؤكدة وما كان سنة مستحبة؟ فهؤلاء الذين يقولون أنه لا يجوز التمسك بالسنة بأن تعارف للدعوة هؤلاء لا يعلمون أن الجدال إلا نظرا قليلا. لذلك مثل هذا الكلام تماما تقسيم الإسلام إلى قسمين، قسم يسمونه باللب والآخر يسمونه بالقشر، أو شيء يسمونه ضروري والشيء الآخر يسمونه ثانوي. من الذي جاء بهذا التقسيم؟ لقد قال عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن تمت فقد أصلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وفجر. في حديث ناظر وإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتموا له به فريضته. التطوع هذا هو الذي يسمونه بالفشل أو يسمونه بالشيء الثاني. فالواجب هو فقط الذي يجب عندهم أن يقوم به، لكن هم جهلهم لا يشعرون أو لا يعلمون أن التطوع قد جعله الله عز وجل وسيلة لإتمام ما قد يقع في عبادة الإنسان مفروضا من نقص. فإذا قيل نحن نترك الآن الخشور ونأخذ الجباب لازم منه شيئان اثنان، أحدهما أن ننسب الشرع إلى أن فيه قشرا لا فائدة منه، والواقع أن هذا القشر الذي يمثل به الشرع هو مأخوذ من قشر بعض الثمار وبعض الفواكه. فهذا القائل يقول ان الله عز وجل لما جعل للثمرات كلها لبا وقشرا ان ذلك كان منه تبارك وتعالى عبثا؟ حاشا لله عز وجل، بل هذا امر بديهي. لو لم يكن في هذا اللب قشر يحاول عليه لما كان يغيرنا شيء اسمه لب متغذى به، حتى القمح والشعير ولا تلك القشرة الناعمة التي تغربل ويأكل الإنسان الطحين المصفى المغربلة. إذا شبه الإسلام هذا لا يجوز بأنه كهذه الثمار لب قشر، نقول هذا من الأمر كذلك، لكن ما خلق الله شيئا حوثا. ماذا على الإسلام لبا وقشرا عرفا؟ بل لأن هذا القشر يحافظ على اللب، فمن لم يحافظ على القشر أباع القشر واللب معها. هذا من مصائب هذا العصر الحاضر، وما يقول ذلك إلا الذين لا يهتمون بالسنة وإنما يريدونها ولا يعرفون قيمتها، ويريدون أن يجمعوا الناس على شيء يخالف السنة بزعمهم، وهذا الشيء لا يمكن أن يكون صحيحا وسليما دون أن يكون على السنة. بقوله تبارك وتعالى مخاطبا النبي عليه السلام وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس من جليلهم، فبدأنا عليه الصلاة والسلام هو السنة بكل أقسامها. ومن عجب أن هؤلاء قد كانوا من قبل يقولون بالسلفيين ولأهل الحديث الذين يقولون يجب أن نعمل بالإسلام كل ما يتجزى، كانوا لما يرونهم يبحثون في موضوع السنة والبدعة ولا يشتغلون بما يسمونه بالسياسة ونحن ذلك، يقولون كانوا ثم رجعوا يجب علينا أن نتبنى الإسلام كلا. إيش يعني كلا؟ يعني مو بس نشتغل بالسعادة والصلاة والزكاة، لازم نشتغل بالسياسة والاقتصاد وإلى آخره. يقولون أخيرا أشهر الدعوة في بعض الولايات وبخاصة ما كان منها متعلقا بالسياسة فلكم البحث في العقيدة، فلكم البحث في العبادات ما وافق منها الكتاب والسنة، أو لم يواجد فلا يؤمن ذلك، فقد رجعوا بخصيص الدين لا ما دعوا إليه سابقا من تحمل الإسلام كل أن يتجزأ من طرف الدعوة إلى السياسة وإلى أسلطان من أشهر ذلك، بدليل أن بعض هذه الجماعات مضى عليها أكثر من نصف قرن من الزمان ثم على النظام العسكري في بعض البلاد مكان أكبر في حركة وفي نشاط، لكن ما في أي تقدم. بينما ما شاء الله عامة السلفيين يقولون بالتعبير السوري متمسين يعني مغفرين لا يعرفون شيئا من الإسلام، وإذا هم دون عشرة وضحاها يعرفون التوحيد، يعرفون في حديث صحيح، يعرفون في الفرق في سنة في شيء إلى آخره. فما زلت سنين قليلة تغيرت هؤلاء لأنهم رجعوا إلى الكتاب والسنة من جهة قوله عليه الصلاة والسلام. عرفت فيكم أمرين لم تبدوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي فلا يتفرقا حتى يلجا عليه الحظ. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، نحن طلاب ندرس في مكة لمدة 3 أشهر أو أكثر، فهل نقصر الصلاة أم نتم؟ وما رأيكم بمن يقول تقصر الصلاة ما دمت تدرس أو لبست لمدة سنة؟ وجزاكم الله خيرا.
الذي عرفته من أقوال السلف أنهم كانوا يفرقون بين من خرج من بلده وأقام في بلدة إقامة مؤقتة لم يبن في قلبه الإقامة ولو لشغل، هذا يظل في حكم شافع يقصر ويجمع. أما من نوى الإقامة واطمأن لها وعمل في سبيلها ما يعمل أهل البلد أنفسهم فهو مقيم، وعلى ضوء هذا أقول أن الطلبة الذين يسافرون من بلادهم إلى مكة لمدة شهور أو سنة أو سنتين فما لا تفضل هؤلاء إلا أنهم أجمعوا الإقامة في نفوسهم وفي قلوبهم وفي خلاوة صدورهم، أجمعوا الإقامة من ذلك. والعكس هو بالنسبة للرجل الذي يأتي بلدة بحاجة ما ولا يدري متى سيعود إلى بلده، فهو يقول اليوم أسافر غدا ما يتم تجمع المدة وعندما أكثر من 3 أشهر هذه. فهذه الصورة يعبر عنها بأنه لم يجمع الإقامة بل هو متعدد فيها عازم على أن يرحل كما كان هذا اليوم غدا في أقرب وقت ممكن. أما الذي يفصل في بلد يخطط لنفسه ويجمع أمره على الإقامة في ذلك البلد لمدة شهر فلنقل لمدة أسابيع، هذا مقيم وتولي عليه أحكام المسلمين. نعم.
فضيلة الشيخ حفظه الله، هل كتاب المسلم يلزم باتباع مذهب معين؟ صحيح المسلم يصل إلى مؤلفه كما زعم مقدم الكتاب، وأن المؤلف قد التقى بك في مكة المكرمة لأن بعض الدعاة يزعم أن الكتاب إليك من المؤلفات. جزاك الله خيرا. يقول هل كتاب هل المسلم ينظم باتباع مذهب معين صحيح يصله الى مؤلفه كما زعم مقدم الكتاب، وان المؤلف قد التقى بك في مكه المكرمه لان بعض الدعاة يزعم ان الكتاب اليك من المؤلفات؟
ان الكتاب ليس من مؤلفات المعصومين، لا شك ان هذا الكتاب هو من تأليف الشيخ المعصوم رحمه الله، والتعبير هنا في السؤال انه التقى به خطأ ضروريا لا لأن الواقع أنني أنا لو التقيت به، لأن الرجل كان مقيم في مكة وكان من أفاضل العلماء البخاريين الذين هاجروا من بني الروس الشيوعيين لما أقاموا الشيوعية مذهبا لهم، فرجع بنفسه فهاجر إلى مكة وأقام فيها. فأنا حينما حضرت لأول مرة وقلت وسمعت به واطلعت على بعض آثاره فأعجبني، فتبين لي أنه على هذا المنهج الذي ندعو الناس إليه، كتاب الله وسنة رسوله وعلى ما كان عليه كتبنا الصالح. فزرته في داره فأهدى إلي بعض الرسائل من هذه الرسالة، ولا تزال موجودة عندي وعليها خط تهدية إلى محمد باسل بن ألباني. ورأينا من وسائل نشر الدعوة السلفية في دمشق أن نبقى هذه الرسالة بألوان جديد، ليس بألوان المؤلف، لأن المؤلف كان سمى هذه الرسالة هدية السلطان إلى بلاد الكعبان في المعبان. نعم بلاد الجبر. فنحن وجدنا من أحسن نبع الأنوان وطرحنا رسالة من ألف إلى يأي سماهية. فقام بعض الدكاترة المتعصرين هناك للتقليد والجنون، فرد على هذه الرسالة بما لا يجوز لنا الآن القول في ذلك، ومما ذكر هناك أن هذه الرسالة نسبت زورا إلى هذا المعصوم رحمه الله، وأنه من تأليف بعض الدمشقيين، وهذا من وجهه للغير. ورسالة من قلت لكم عندي بخط وبتوقيع هذا الإنسان. فإذا الرسالة صحيحة بالنسبة للمعصوم رحمه الله، وليست من عمل غيره إلا العنوان فقط.
صلى صلاة المغرب، صلى صلاة العشاء، الإمام صلى صلاة العشاء بسبب المطر، جمعة الصلاة، وجد جماعة صلاة المغرب يريدون الصلاة، وجد الإمام يصلي العشاء جمعا بسبب المطر، فهل يجوز لهم دخول مع الإمام في نية المغرب عما لأن الإمام كان يصلي العشاء؟
موجود.
فإذا يسلمون الإمام أن الإمام يصلي أربع وهم يريدون ثلاث ركعات المغرب، والإمام يصلي
تختلف المسألة بين إذا أدرك الإمام في أول الصلاة
وإن أول الصلاة
إذا أدرك الإمام في أول الصلاة.
نعم
أو أدركوها في بعد، فإذا كان السورة أدرك الإمام في أول الصلاة فحينما يقوم الإمام إلى ركعة رابعة هم ينهون المفارقة ويجلسون في ركعة ثالثة ويشاهد الثاني.
نعم
هنا لأن هنا الصلاة تصير رباعية والمغرب لا يجوز زيادة فيها.
نعم
ففي ضرورة المفارقة. هل كان فاتت مركعة من هي مصل منها
تسلم معه
هل هو يجب
أن
تسلم هل هو يجب
أن تسلم هل هو
يجب أن تسلم هل هو يجب أن تسلم هل هو يجب أن
تمام وصلت على المكان الذي كنت مسافرا ام مقيما يعني ماذا بها ثم مسافر فيها
يقول ما هي الأشياء التي يبدأ بها من يريد أن يتعلم الحديث ما هي الأشياء التي يبدأ بها من يريد أن يتعلم الحديث وما هي الكتب التي يمكن البدء بها أثابكم الله؟
لقد تكرر مثل هذا السؤال في كل منزل من الناس، فالجواب يكون بالإيجاز التالي: إن كان يريد أن يدرس علما من صلاح الحديث عليه أن يبدأ بكتاب الراعي في الحكيم يهديكم الله ويصلح بالكم. الراعي في الحكيم شرح اختصار علوم الحديث، الشرط للشيخ أحمد شاكر القاضي المصري رحمه الله، وهو كان من مراجع علماء الحديث في العصر الحاضر، والمتن المشروع اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير الدمشقي، اختصر به مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح. هذا الكتاب هو الذي يحصل المبتدئ في هذا العلم أن يبدأ به، ثم من بعده يشغل نفسه وفراغه بشرح النخبة للحافظ ابن حجر العسقلاني، فإن هذا الحافظ مشهود له بأنه كان أمير المؤمنين في الحديث في زمانه، واستمرت له مثل هذه الإمارة إلى يومنا هذا، حيث لم يأتي أحد من بعده يخلطه في هذا العلم والإحاطة به علما وتطبيقا. فإن كثيرا من العلماء في مختلف الفنون والعلوم تكون دراساتهم في الغالب نظرية غير عملية، كالذين يقرؤون مثلا كتب أصول الفقه ولكنهم لا يستفيدون من هذا العلم شيئا، لأنهم لا يطبقونه على المسائل الفقهية التي يجدون العلماء المختلفين فيها، فتبقى علمهم نظريا لا يفيدون كما ذكرنا شيئا. أما الحافظ ابن حجر رحمه الله فقد جمع العلوم فكرا وتطبيقا عمليا، ولذلك فشرحه المسمى بشرح النخبة هو من أجمع مع بساطة حجمه من أجمع كتب علم المصطلح ومن أدقها فهما. فإذا عني طالب العلم بهذا الكتيب الصغير جدا فقد جمع أصول هذا العلم، وعليه بعد ذلك أن يتمرن على تطبيق ما درس من هذا العلم المصطلح، فلابد أن يستمر في الصعود في قراءة ما ألف في هذا المجال من التأليف القديمة، ثم يشغل بادئ ببدء نفسه بقراءة بعض كتب الرجال، ويقترح شخصا أن تكون بداءته هذه بكتاب ميزان الاعتدال لنقد الرجال الإمام المقداد الحافظ الذهبي الدمشقي، وهو في هذا الكتاب يتكلم عن جملة كبيرة جدا من الرواة الذين
تكلم فيه بعض العلماء المتقدمين بكلام به تضعيف هذا المترجم، وقد يكون تضعيفه صوابا وقد يكون خطأ. الحافظ الذهبي في هذا الكتاب يبين ما يراه هو صوابا من حيث ترجيح النقد الذي يصيب فيه أو ترجيح التوجيه. وهذا الكتاب من غالي الكتاب في نقد الرجال ليس مختصا في طائفة من الرجال، وإنما ألم بكثير ممن ذكر له حديث الكتب الستة وبآخرين لم يروى لهم في هذه الكتب وإنما في غيرها. فهو كتاب جامع لأنواع من الرواة، وفيه بيان أسلوب نقد المحدثين لبعض هؤلاء الرواة، وبيان نماذج من أحاديثهم التي رووها واستنكرت عليهم، وفي كثير من الأحيان تكون هذه الأحاديث سبب الصعب فيهم وسببا لتضعيفهم. فاستمرا قارئ هذا الكتاب على طريقة علماء الحديث في تجريح الرواة بحيث يصبح هذا العلم علما منطقيا معقول المعنى وليس علما يسلم به لهم تسليما. ويظن في أول ما يبدأ من كتب الرجال إلى هذا الكتاب كتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني المسمى بتقريب التهذيب، وهذا حقا اسم على مسمى تقريب التهذيب، ذلك لأن التهذيب الذي لخصه بهذا التقريب قد تكون ترجمة كثير من الرواة فيه مطولة جدا، فتكون في بعض التراجم لأقوال المذكورة فيها متضاربة كل التضارب، وبخاصة في ذهن من لا علم عنده يعني الجرح والتعديل، فيحال إلى ماذا يميل من هذه الأقوال التي بعضها توثيق لهذا المترجم وبعضها تضعيف. فالحافظ في تقريبه يقرب للمبتدئ هذا الأمر الصعب بكلمة واحدة، وهو في ذلك يلتزم علما من علوم مصطلح الحديث، ألا وهو قاعدة الجرح مقدم على التعديل بشروطه المعروفة في المصطلح. وهكذا يمشي هذا المبتدئ في هذا النوع من العلم حتى يعلو بالرجوع إلى أصول هذه الكتب المختصرة مما ألف علماء الحديث القدامى كالحاكم أبي عبد الله النيسابوري والخطيب البغدادي ونحو ذلك، فإنهم هم الذين ألفوا وأسسوا لهذا العلم، ثم الذين جاءوا من بعدهم ما كان منهم إلا أن جمعوا أطوال أولئك وحمروا ما استطاعوا التحرير. هذا كلمة موجزة بالنسبة لهذا السؤال فيما يتعلق بعلم المصطلح. وهناك بعض الكتب التي تتعلق بمتون الأحاديث النبوية، وهي متون مستخرجة من الكتب الستة وأحيانا من غيرها أيضا،
كتاب الحافظ بن حجر العسقلاني الذي ألفه في جمع أحاديث الأحكام، وشرحه بعض العلماء منهم الصمامي الذي تم شرحه في سبل السلام، شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام من حافظ ابن حجر العسقلاني. البلوغ هذا بلوغ المرام من أحاديث الأحكام هو قصي مكسر صغير جمع فيه أكثر أحاديث الأحكام، ومن مزيته أنه إذا أورد حديثا من السنن وغيرها وكان فيه شيء من الضعف بينه، لذلك يكون قارئ هذا الكتاب على بصيرة من بعض الأحاديث الضعيفة التي قد تكون مشتهرة على الألسنة. وخير من كتاب الحافظ هذا كتاب لابن أخيه العيد اسمه الإلمام بأحاديث الأحكام. الإلمام بأحاديث الأحكام وهو مطبوع في نشر الشام قديما، وعلق عليه بعض إخواننا من طلبة العلم اسمه سعيد المولوي. الكتاب الإلمام هذا خير من سابقه، لأنه لم يذكر فيه إلا ما صح عنده، ولم يشغل باب طالب العلم بإيراد بعض الأحاديث الضعيفة التي قد تختلط في ذهنه مع مرور الزمن في الأحاديث الصحيحة فيقع في الإشكال من حيث لا يريد فلا يقع. ومن هذا القبيل أيضا نشر كتاب الإلمام لأحاديث الأحكام كتاب لم يطبع بعد، وأرجو أن ييسر له بعض أقوياء طلاب العلم فينسخه ويعلق عليه، اسمه الأحكام الصغرى لعبد الحق الإشبيلي. عبد الحق الإشبيلي هذا من كبار علماء الأندلس وحفاظ الحديث ونقاده، له كتاب كبير هو أصل هذا الكتاب الصغير. فالكتاب الكبير سماه بالأحكام الكبرى، جمع فيه أحاديث الأحكام من كتب الستة وغيرها. فمن مزايا هذا الكتاب أو من صفاته، قلت أو من صفاته لأن هذه الصفات أو بعض هذه الصفات ليست متميزة وتفيد القارئ كثيرا، ذلك لأنه يسوق الأحاديث التي نقلها من الكتب الستة وغيرها بأساميد هذه الكتب الستة. فهو مثلا يقول البخاري حدثنا فلان عن فلان، يسوق الحديث من البخاري بسنده ومتنه، ولا أرى كبير فائدة في ذكر الأساميد للأحاديث بالنسبة لأكثر قراء ومثقفي العصر الحاضر. وبخاصة إذا كان الحديث في الصحيحين فإن ذكر الإسناد هو من باب الوسيلة والغاية والمتن، وإذا كان الصحيحان قد اتفق جماهير علماء الحديث على صحتهما إلا في قليل من الأحاديث فقد بينه بلا فائدة تكون كلب من سوق إسناد البخاري أو إسناد مسلم بن حيوث لسببين، أحدهما ما ذكرته آنفا من أن الأحاديث المذكورة الصحيحة صحيحة إلى أصوات قليلة منها. السبب الثاني أن الذين يشغلون بدراسة هذه الكتب ليس عندهم من الثقافة ما يمكنهم أن يستفيدوا من ذكر إسناد الحديث لو كان في غير لو كان الحديث مع السند منصونا في غير الصحيحين، فما الفائدة من ذكر سند البخاري وسند مسلم؟ ليس هناك فائدة إلا بالنسبة للعلماء الكبار الذين قد يجدون وهم يقرؤون هذا السند يجدون فيه علة، وقد تكون علة قابحة فحينئذ يستعد عن احتجاج بالحديث، وقد تكون تلك العلة غير قابحة فلا يستفيد من سوق المؤلف إسناد الحديث فائدة تذكر. هكذا أشير الحافظ عبد الحكم الإشبيلي في كتابه الأحكام الكبرى، يسوق كل الأحاديث التي يذكرها بأساميها، فلا فائدة تذكر من سوق الأحاديث التي نقلها عن الصحيحين بأساميها. قد تكون الفائدة في ذكر أحاديث ينقلها عن السنن مثلا وعن بعض المسانيد كمسند البزار لكي ينظر القارئ في العلة التي سيتحدث عنها هو، فيقول بعد أن يذكر السند مع المتن هذا إسناد ضعيف في فلان كما رأيت في الإسناد وهو ضعيف أو شيء حضرت أو نحو ذلك. أنفع من كتابي هذا وكأنه لاحظ شيئا مما ذكرته آنفا من التطويل بذكر أسانيد المتون إطالة لا فائدة كبرى من ذكرها، وكأنه لذلك لخص هذا الكتاب بكتاب آخر له وسماه الأحكام الوسطى. هو الكتاب نفسه الكتاب الأول بعناوين كتبه وأبوابه ومتونه، سوى أنه حلف الأسانيد. إذا كان الحديث خارج الصحيحين، لأنه إذا كان حديث الصحيحين القول رواه البخاري مسلم أو رواه البخاري مستقر في حديث يعذره المؤلف إلى غير الصحيحين كقول رواه أبو داود أو السني أو غيرهما، ففي هذه الحالة مزية الأحكام الصغرى أنه يقول إسناده صحيح أو إسناده ضعيف مع بيان واحد. هذا الكتاب أنقى من الكتاب الأول بما بينهما من تفصيل وتلخيص. ثم ألف كتابا ثالثا وأخيرا سماه بالأحكام الصغرى، هي نفس الكبرى ونفس الوسطى ولكن مقتصرا على ما صح عنده من الحديث فقط ودون أي كذا. فتجد الحديث هناك متنا وتقريبا رواه داود ويسكت، لأنه نص في المقدمة أن هذا كتاب الأحكام الصغرى انتقاه من الكبرى والوسطى ما كان منها صحيحا، فهو يسر الأحاديث بإيجاز